عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
إنا كفيناك المستهزئين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. الحقيقة كان المفروض الآن يبقى برنامج هو الله، لكن الشيخ أشرف الفيل أرحب به، شيخنا وحبيبنا، ودايما حضرتك سباق تحب يعني أن تشارك معنا وتشارك هموم المسلمين في كل مكان. كنا المفترض أن حضرتك هتتكلم في اسم الله سبحانه وتعالى السلام، هذا كان المفترض، ولكن تماشيا مع قناة الحكمة وحملة قناة الحكمة في التودي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين، كان هذا اللقاء. أهلا ومرحبا يا شيخ، ربنا يحفظك وينفعنا بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. أولا شيخنا، لعلك تابعتنا وتابعت ما يحدث وما يقال من سب للرسول صلى الله عليه وسلم ووصف مهين وكلام لا يليق بالناس العاديين، ناهيك أن يكون هذا الكلام في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. لماذا السب، سب الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحين والحين؟ كل شوية واحد يطلع لنا بشبهة جديدة، بكلام جديد، تنقضي شبهة يطلع آخر باسم التنوير، باسم التغريب، لماذا هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. الحقيقة اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون في خلقه مؤمن وكافر، صادق وكاذب، مصدق ومنافق. اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون الكون على هذه الشاكلة، ولما كان الأمر على هذه الشاكلة لذلك وجد من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن الله تبارك وتعالى في القرآن أنه سبحانه وتعالى جعل قوما لهذا العمل أو لهذا السبيل، زي ما ربنا يقول في القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذن هناك كل نبي من الأنبياء كان له مجرمين يقومون بسبه، وهذه هويتهم أن يكون مجرما. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، ثم يبين بعد ذلك نوعية هذا العدو، يقول شياطين الإنس والجن،
دي الهوية بتاعته،
الهوية بتاعته. يعني أنت تعرفه بإيه؟ إنه مجرم، إنه شيطان. والشيطان كما يعرف أهل العلم كل من خرج عن نظيره في الشر، كل من خرج عن نظيره من الشر، سواء كان من الإنس وسواء كان من الجن، زي ما ربنا قال في القرآن قال شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ثم وصفهم الله تبارك وتعالى بأوصاف، ووصف سامعيهم، يعني وصفهم هم بأوصاف ووصف سامعيهم، قال عليهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني في إيحاءات بينهم، في قاسم مشترك بينهم اللي هم بين شياطين الإنس وبين شياطين الجن، شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، وشياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض أيضا، يبقى في بينهم قاسم مشترك، دي صفة فيهم بيّنها الله تبارك وتعالى. وذلك هم كل واحد يطلع على مدار السنين كلها هم بيلفوا دوره حوالين نقاط محددة ونقاط معدودة، ويلفوا دوره حواليها، بس ده بيجيبها بأسلوب وده بيجيبها بطريقة وده بيجيبها بكده. ده بالنسبة لي هو القرآن الكريم بقى يحذر الذين يستمعون إلى هؤلاء. شوف لو تابعت الآيات وربنا بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. يعني ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، فربنا يقول ولتصغى، مش ولتصغى إليه آذان، لا ولتصغى إليه قلوب، لأن موضوع هوى، موضوع مزاج. يعني هم يريدون أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا شخصا ما يسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجد هذا الشخص الذي يسب في رسول الله وافق هوى هؤلاء القوم، فصاروا يشيلون يسيرون حول هذا الموضوع. ولذلك من علامة الصحة أن توجد مثلا مثل هذه القناة المباركة صلى الله عليه وسلم فيها، أن حد يجي يبقى عنده غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ ما يستسخش هذا الكلام ولا حتى يصغله، لا يسمع ولا يصغى ولا هو قادر يعمل الكلام ده، ولكن يحصل العكس تماما. هؤلاء أهل الأهواء وأهل الفسوق وأهل الفجور كما قال الله سبحانه وتعالى، وأهل الإجرام كما قال الله في الآيات، هؤلاء تصغى إليه، يعني إلى كلام هؤلاء، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
إذن المسألة مسألة هوى وشهوات ورغبات، وإن هو دي مصلحة ده،
هو شوف هو عنده حقد دفين جواه، هذا الحقد متوارف، وجد هذا الحقد مثلا من وجود من أثناء وجود النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك وجد هذا الحقد في قلوبهم حتى تأثر الدم وتأثرت جيناتهم قديما بهذا الحقد الدفين على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توالدت هؤلاء الأقوام الذين ولدوا، بعض من هؤلاء الناس ولدوا وفيهم هذه الجينات، يحملون جينات البغض والكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ده موضوع موجود جواهم وفيهم، فما فيش فيهم تعديل في حاجة.
يعني بداية من أبي لهب اللعين عليه لعنة الله،
نعم،
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك يا محمد سائر اليوم،
نعم،
لمثل هذا جمعتنا،
نعم،
ده من باب الحقد والحسد،
حقد وحسد ده فيه،
لا
حصل. هو هم قال لك، حتى القرآن وضح الكلام ده، قال لك الناس دي كان اللي كل اللي جواه حسد،
لا
لما قال وقالوا لولا، في سورة الزخرف الله يحكي هذا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم،
لا
يعني هم شايفين ان كان ممكن يقبلوا الدعوة وكان ممكن يقبلوا الدين، ولكن هم شايفين وجهة نظرهم كده وهي خاطئة، ان كان ممكن يقبلوا الدعوة لو جت على رجل من الناس العظماء،
نعم،
دي كانت وجهة نظر، وكان هذا يعني احتقار وامتهان منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا مفهوم العظمة عند اهل الدنيا يختلف عن مفهوم العظمة عند اهل الدين،
نعم،
فما فيش اعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم. لا ده انا بقول لك ان هو، شوف اقول لك حاجة، هو الواحد لما بيحسد او يكون حاسد بتنقلب عنده الحقائق،
نعم،
الحقائق بتبقى مقلوبة. يعني ابليس لما جه يحسد ادم على ما هو فيه، شوف النص قال ايه، قال انا خير منه، شوف كلام
قياس فاسد،
قياس فاسد خلاص، عنده فساد تصور بتاعه فاسد، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، مع ان النار تحط فيها الحاجه الثمينه الحاجه الجيده، تطلع حطام وركام لا قيمه له، والطين تحط فيها الزرع بتاع، طلع لك زرع وطلع لك كذا والحاجات دي كلها. فهذا قياس دال على فساد تصور ابليس. نعم. ليه جه فساد تصور؟ منين؟ من ان حصل جواه حقد دفين وبغض دفين ترتب عليه ان يكون هذا الكلام. فهم لما قاسوا الكلام ده قديما، مش قاسوه كده يعني كلامه خلاص، لا، انما قاسوا هذا الكلام انما كان من باب القياس الخاطئ ومن باب فساد التصور، يعني ان كلامهم لا يقاس عليه. نعم. ولكن القرآن حكى مثل ما كانوا يقولون.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ أشرف الدين. هناك الكثير والكثير من الشبهات.
نعم.
طبعا شبهات في عقول هؤلاء.
نعم.
مش عندنا احنا.
نعم.
الحمد لله احنا ما عندناش شبهات، ونبينا صلى الله عليه وسلم مبرأ من جميع الشبهات.
نعم.
الحمد لله رب. نعم. العالمين. حول رسول صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء، اولا يعني نريد ان نعرف من فضيلتكم لماذا هذه الشبهات عندهم وما هي منشئها، يعني مين هم؟
شوف هو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وده شيء طبيعي، يعني كل عظيم، كل نبي، كل رسول لابد أن يوجد أعداء له، زي ما القرآن قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا.
نعم.
لكن الرسول زي ما حضرتك تفضلت ليس فيه شبهة، وليس في الدين من شبهة، وليس في القرآن من شبهة،
نعم،
هو كلام الله سبحانه وتعالى، إنما الشبهة كائنة في عقول السامعين.
نعم.
أو في عقول الباحثين. والشبهة ديك حاجة من الاثنين، إما إن واحد اشتبه عليه الأمر لجهله بمسألة من المسائل،
نعم،
لعدم علمه بها، أو إن عدم علمه باللغة، لأن القرآن طبعا باللغة العربية والأحاديث كلها باللغة العربية، فممكن واحد يبقى عنده جهل باللغة العربية فما يفهمش بعض الكلام.
نعم.
أو إن هو عنده جهل بالتاريخ، يعني مش عارف إيه الأحداث التاريخية اللي حصلت، احنا محتاجين التاريخ نعرف إيه، نعرف في التاريخ إن البيئات دي كانت عايشة إزاي، وإن البيئة دي مختلفة عن البيئة دي. أنت حتى لو في بلد واحدة ولا في دولة واحدة، أنت بتلاقي إن كل قرية من القرى بقى قرى مجاورة لبعضها، كل قرية لها طبائع، كل قرية لها عادات، كل قرية لها تقاليد، فالتاريخ بيسجل هذا كله. فإذا ولد جهل في معنى الكلام، أو جهل في اللغة، أو جهل في التاريخ، تحدث الشبهة. هنا بقى تيجي الشبهة، يشتبه يلتبس عليه الأمر، ما مش عارف إيه الموضوع. زي مثلا لما جه وبعدين أعلنوا خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر قال إيه ده، مين يقول إن محمد مات؟ إيه اللي يقول كده؟ هذا التباس عليه، التبس عليه الامر، هو متخيل ان الرسول عليه الصلاه والسلام
من شده المحبه،
من شده محبته، لا، وكمان هو متخيل ان الرسول سيبقى الى مدى الحياه، مش ممكن يكون مش ممكن يتوقع يوما ما ان تكون صابه من هذا النوع ابدا. فلما تيجي فالنبي سيدنا ابو بكر يقول له ربنا يقول له انك ميت وانهم ميتون، يقول له دي ايه في القران، مع ان سيدنا عمر كان يعلم ذلك لكن الموضوع اختلف عليه. لما سيدنا ابو بكر برضه حارب المرتدين منع الزكاه الذين منعوا الزكاه، فسيدنا عمر قال له برضه ازاي تحارب الناس، والنبي قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا رسول الله، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم. شوف الكلام
ده، كلام سيدنا أبي بكر.
سيدنا نعم. سيدنا عمر بيقول لسيدنا ابو بكر بيقول له انت ازاي تعمل كده، ازاي تقتل الناس اللي منعوا الزكاه
على اعتبار ان هم يقولون اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله.
وقال له الحديث، قال له النبي قال كده، وقال له الا بايه، الا بحقها.
نعم.
فسيدنا ابو بكر رد عليه قال له اهو، طب ما انت بتقوله الا بحقها، وهذه الزكاه حق في المال. نعم. فانا باقاتله على هذا، فهذا الله قلب عمر لما له قلب ابي بكر. اذا الشبهه قد تلتبس على الشخص لانه هو مش هو قصدها، لا ده هي حاجه التبست عليه في عدم فهم ايه، في عدم فهم نص، في عدم كذا. لما انت بتزيل عنه هذه الشبهه وتفهمه هذا الحكم من الاحكام، يترتب على كده انه بيرجع الى الصواب ويرجع الى الحق. النوع الثاني
ان اراد ان يكون من اهل الحق.
ان اراد أن
قبل ان ندخل في النوع الثاني معنا اتصال.
تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. ربنا يحفظك يا استاذ. تفضلي تفضلي نسمعك.
بالنسبه طبعا للرسول السلام، يعني في ايه بتقول كل رسول نزل في قوم، لكن رسولنا نزل في العالمين.
نعم صلى الله عليه وسلم كافه. نعم صلى الله عليه وسلم.
لو جت النبيه كل رسول نزل في الامر من السماء، سيده عائشه كانت حافظه الحديث.
نعم.
وكانت جاهزه لهذا، يعني انا قريت كتاب عنهم. فطبعا كل يعني زوجات النبي نزل من السماء، زواج النبي كان له سر الهي عند الله.
نعم.
فكل من يستهزئ بالنبي هندفع عنه، والله دفع عنه ان شاء الله. وفي ايه بتقول كده فتسمع منهم اذى كثيره.
نعم.
يعني ربنا هنفضل كده الى يوم القيامه، وهيفضل لكن هنفضل نرد عليهم برضه ان شاء الله، هينصرنا ربنا.
امين.
ومن يستهزئ بالنبي فربنا هيستهزئ بهم في الدنيا وفي الاخره.
نعم. بارك الله فيك يا اختي. نعم صدقت. احنا والله الحقيقه ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا لا نستطيع ان نقول نحن الذين ندافع عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نبين الحقائق لهؤلاء ولهؤلاء. صلى الله عز وجل ان يردنا. شيخنا حضرتك كنت تتكلم في المساله الثانيه، ولكن حقيقي الواحد لما بيكون عايز يبقى يعرف الحقيقه بيفهم ويستوعب، لكن في ناس تجادل بغير علم. ماذا نقول له؟
لا هو اصل بيجادل بغير علم، ده المفروض احنا ما نتكلمش عنه.
نعم.
خالص. ولا حتى نتعرض لان احنا نتكلم معاه. ولا نظهر كلام ولا اقوال ولا افعال ولا كلام من ده خالص. يعني انا دايما ليا منهج كده، يعني انسان اصحاب الخطا واصحاب الضلال انا حتى ما اتكلم عنهم خالص بالمره. ولا تجيب سيرتهم في حاجه، ولا تقول ده عمل ولا سووا ولا كتبوا كتاب ولا كتبوا، انا ما احب اتكلم في ده. اتعرض لهذا.
هو ممكن يكون حضرتك هي وجهه نظر صحيحه. كلام لو كان في حدود الضيقه، ولكن لما يصل الى حد معرض الكتاب وانه يصل الى بيوتنا والى شبابنا، وان يبقى الامر يبقى فيه كده شويه امور ملخبطه.
احنا بنبين الحقائق اللي حضرتك قلت. ان احنا بنجيب بنطحط هذه الشبهات التي ودت في عقول هؤلاء الضالين.
نعم.
ومش بنطحطها ليهم.
نعم.
يعني احنا الان لما
بنبينها على لابنائنا،
احنا بنبين على من نخاف عليهم.
نعم.
لكن الناس اللي عملوا واللي كتبوا واللي سبوا واللي عملوا الكلام ده كله، هؤلاء الناس يعني حساله في القوم، يعني ما ينفع اصلا ان الانسان يهتم ولا ينظر اليهم ولا حتى يفكر.
نعم.
في اي حاجه من الكلام ده ولا يلتفت. لكن ربما تاثر بعض الناس او بعض القوم لهذا الكلام، فكان وجوبا علينا ان نوضح للناس ونبين لهم هذه المساله.
بارك الله فيكم. معنا اتصال.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. بالنسبه للموضوع يعني المهم اللي هو يعني الواحد قلبه، يعني انا اصلا اعيت والله بسبب الموضوع ده، لان شخصيه عظيمه والمقام العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله
عليه وسلم. القلب يعني انا عايزه اظن في صدور قوم مؤمنين، يعني انا اقدر يعني الدفاع العلماء الكلامي، بس انا نفسي يعني نرضى يكون اكثر من كده، التخويف بقطع اليد ولسان كل شيطان او شيطان، يعني يسوي له نفسه. انا نفسي يعني ولد المرأة صلى الله عليه وسلم المحل الاعلى، يعني زي ما قلت لك اي حد جت في مقامه مثلا هو مريض، شوف حصل له ايه او كده، فانا نفسي يعني اي مسؤول كبير لو الكلام ده هيتجلى وما فيش فرق بينه وبين الرسول مثلا، يعني ايه اللي هيحصل؟ فانا نفسي يعني قلبي لسه من هذه الشيطانه او السفينه. ارجوكم يعني لازم يكون في رد كلام بس العلماء الافاضل
مثل
يعني تقولنا ارجوكم يعني.
ربنا يتقبل يا اختاه، واحنا بنحاول نوصل اصواتنا واظن ان شاء الله تعالى هتصل باذن الله، وهكذا كلمه الحق. اسال الله عز وجل ان يتقبل، وجزاك الله خيرا على هذه الغيره المحموده. شيخنا وحبيبنا، فاصل ونواصل.
تفضل.
اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عدنا اليكم بحمد الله تعالى. وكنا قبل هذا الفاصل نتكلم مع فضيله الشيخ اشرف الفيل عن هذه الشبهات التي هي في عقولهم. شيخنا، الامر جلل، والناس كما ترى وكما تسمع يريدون حلا فصلا، وطبعا شبهات الواحد يستحي يقولها، يعني لما تصف هي او غيرها النبي صلى الله عليه وسلم بان هو مش عارف اقولها ازاي، يعني كثير الزواج او مشغول بهذه المتعة الفانية. يعني بداية تعدد زواج النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للأخت السائلة الأول اللي اتصلت، يعني مشكورة جزاها الله خير، لكن لابد أن نفرق بين كون هذا الرجل نبيا أو حاكما. هذا نبي يعني مؤيد من الله سبحانه وتعالى، وما دام هو مؤيد من الله تبارك وتعالى فهذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إيه إحنا لازم السؤال بقى، إحنا ليه كده؟
لا.
يعني احنا الحكايه مش حكايه ان احنا هنخوف الناس بالسلاح وبكذا، لا 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 خالص.
نعم.
احنا بس بالتزامنا باوامر الله واوامر الرسول عليه الصلاه والسلام، وتعظيم اوامر الله تبارك وتعالى في القلب، وتعظيم اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقلب، الله سبحانه وتعالى يلقي المهابه علينا ويلقي الخوف الشديد في قلوب العدو.
نعم.
ده مجرد انت لما تتعامل مع ربنا هذا التعامل، لكن ده مقياس. عايز اقول لك ان علامه ان انت ان الامه في تدهور، الامه في ضياع، ان الامه يعني متاخره جدا. عشان كده وجد هؤلاء الغربان ولا هؤلاء الصراصير اللي قاعد تطلع كل شويه واحد يقول كلمه ولا بتاع، ما عادي، ما هو ده موضوع، ما هو لازم يبقى يحصل، لان هو بالطبع لو انت حضرتك لو انت اصبت اتعورت مثلا بتعويره ولا حاجه، فالمفروض ان انت فورا تروح للدكتور بسرعه يحاول يعقم المكان ويقفله وبتاع. انما لو اتساب، يعني لو اتساب ينزف، ايه اللي هيحصل؟ هتصبح بقى في الميكروبات والفيروسات والبتاع، والدنيا والعمليه تبوظ خالص وتفسد في هذا الكلام. فكذلك حال الامه، حال الامه لما اصيبت بشلل تام، او اصيبت الامه بناس في قلبها الرئوي، لما 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 الامه يعني بعدت كل البعد عن عقيدتها الصحيحه، لما الامه تركت التمسك بالاعتقاد الصحيح الجازم بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حصل الكلام ده وفضلت بقى تنزف، خلاص اتمت بقى الميكروبات والفيروسات والبتاع امثال هؤلاء اللي بيعملوا الكلام ده. فهو الهدف في الكلام ان يعني لا، هناك فرق شاسع بين ان يكون السب في رسول الله وبين ان يكون السب في شخص اخر، لان الاخر حينما يريد ان هو ياخذ بسلطانه، ياخذ الحق في ممن سب او ممن شتم، فانما هو ياخذ من اجل الهوى.
نعم.
يعني من اجل النفس وكذا. اما الرسول عليه الصلاه والسلام فان المراد منها ان يكون المقصد مقصد الدين والتمسك برب العالمين. يعني ربنا عايز يقول يا جماعه انتوا كل الحكايه دي كلها اذا انتم التزمتم باوامر رب العالمين، الله سبحانه وتعالى قادر للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا انتم بعدتوا عن رب العالمين خلاص، شوفوا انتوا هتعملوا ولا هنعمل حاجه. فالمطلوب كل واحد فينا مع نفسه يفكر كيف يرجع الى الله سبحانه وتعالى، كيف يلتزم، كيف يكون له. ده بالنسبه للشق الاول.
كيف نرد عليه؟ قضيه الزواج بقى، تعدد الزيجات.
الرسول عليه الصلاه والسلام عشان بس ناخد بالنا من مساله الزواج، الرسول عليه الصلاه والسلام لما تزوج ساعات هو اللي تزوج وساعات زوج، وفرق بين الاثنين.
نعم.
فرق بين ان انا اقول الرسول اتجوز، يعني واحد عايز يتجوز فدور على واحده تناسبه مش عارف شكلا مضمونا كذا كذا كذا.
نعم.
كذا، وده من حق اي واحد في سن الشباب. والرسول عليه الصلاه والسلام لم يتزوج الا خديجه رضي الله عنها، اما باقي الزوجات زوج الباقيين كلهم ربنا سبحانه وتعالى امر من الله سبحانه وتعالى. لان شوف لو تلاحظ زواج النبي عليه الصلاه والسلام بخديجه واستمرار النبي عليه الصلاه والسلام بخديجه لان هذا هو اختيار النبي عليه الصلاه والسلام في الزواج ورغبه النبي صلى الله عليه وسلم في ان يتزوج هذه المراه وان يبقى معها وانجبت له كل اولاده ما عدا ابراهيم اللي هو انجبه من ماريا القبطيه. ده دليل على ان كان في هناك حب وفي وئام وفي تالف بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين خديجه وان هذه رغبته وان هذه محبته ولذلك هو لم يغير عليه الرجل. وبعد هي كمان جت قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام يتزوج قبل البعثه كما في صحيح البخاري
15 عاما.
نعم مشوار. فدي كانت حياه النبي عليه الصلاه والسلام مع السيده خديجه. نقول طبعا ان السيده خديجه كانت من الاغنياء والرسول صلى
الله عليه وسلم دي قضيه من الاغنياء صلى الله عليه وسلم. اولا دي فيها شبهه عند هذه الكاتبه.
نعم.
قالتها يعني الشيء بالشيء يذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خاف ان يتزوج عليها ان تحرمه من مالها وهكذا. طبعا كلام لا يليق.
لا هو
النبي صلى الله عليه وسلم
سيبك من هو يليق او لا يليق.
نعم.
ده اولا جهل بالتاريخ.
نعم.
ده جهل كامن جهل مركب بالتاريخ جهل اسود. دي مش فاهمه التاريخ مش فاهمه العرب كيف كان العرب كانت قوتهم وكانت شجاعتهم وكانت موادين وكانت محبه. ادي حاجه كيف كان الحاله الاجتماعيه عند العرب وان الرجل ممكن يتزوج واحده واثنين وثلاثه وخمسه وسته.
نعم.
وان كانت تجهل الزواج عند العرب وانواعه انواع الزواج كتير جدا كان موجود عند العرب.
نعم.
فدي نقطه جهل بالتاريخ ما ينفعش الالتفات اليها بشكل من الاشكال ما تقول على النبي كده ليه لانها جاهله بتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم
وهي خسرانه
بتاريخ العرب
وهي الخسرانه
وهي الخاسره.
نعم.
لان ده جهل بتاريخ العرب مش فاهمه القصه عامله ازاي وان كان هناك رجال والرسول صلى الله عليه وسلم هو مين يقول ان النبي كان فقيرا؟ ده كلام طبعا قول على رسول صلى الله عليه وسلم ان يقول ان رسول الله كان فقيرا لان لو قلنا الكلام ده يبقى ده كلام منافر العقل السليم. منين انت بتقول ان جده عبد المطلب لما جه ابنه حصل كذا وكان نظر ان اعطى الله 10 اولاد ان يذبح احدهم تقربا الى الله ويجي لا. كل على عبد الله وبعدين يقول طب نعمل ايه نحل الموضوع ازاي؟ قالوا خلاص قاسم بينه وبين وهات الابل فيجيب جمل يعني واحده من الابل ويجيب قصاد منه فتقع على عبد الله فيجيب اثنين فثلاثه فخمسه فسته حتى وصل الى 100 ناقه. والمئة دي من انفس اموال العرب زي ما نقول النهارده واحد ملياردير او مالتي ملياردير انه يجيب 100 ناقه ويذبحها ويعملها
يفدي بها ابنه
ان هو يفدي بها
عبد الله. نعم.
ده كلام ده دلاله على انه كان من الاغنياء وانه كذلك كان من اسياد القوم وكان الموضوع كان على هذا الترتيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم غني ولكنه كان زاهدا وكان ورعا. واما مال السيده خديجه رضي الله عنها كان النبي يعمل في التجاره.
نعم.
قبل البعثه وكان يعمل في تجاره مالها وهي كان باختيار هذا الكلام كل ده فيما يخص السيده خديجه. لكن كون ان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف ان تحرمه هي من مال او تحرمه من كذا او كلام من هذا القبيل لا ممكن. وهو كان عنده تجاره وكان عنده عمل وكان عنده ماله والله سبحانه وتعالى كان لو طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى ان يقلب له جبلا جبل احد ذهبا لفعل ولا حدث مثل ذلك. ولكن خديجه وما كان يحدث من خديجه انما كان يحدث لها لنفسها حينما كانت تتصدق او تتقدم ما كانت تتصدق لرسول الله وما كانت تعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم انما كانت تنفق من اجل الدين. ودي حته متايهه مننا
ولذلك عداها الامام البيهقي في دلائل النبوه في كتابه.
نعم.
دلائل النبوه.
نعم.
من ادله نبوه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
انه تزوج من خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها.
نعم.
فهي دليل من ادله نبوته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وانا عايز احكي يعني كمان في حاجه هي اللي بتنفق لو واحد متجوز واحده غنيه هو فقير مثلا.
نعم.
وبعدين هي مش بتدي له حاجه هو بيشتغل ويصرف على البيت وكل الكلام ده كله ولكن هي فقط لخدمه الدين.
نعم.
فكانت النفقة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن على شخصه إنما كانت نفقة خديجة خدمة الدين. وفيها رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مهموما على خديجة ذات مرة.
نعم.
فقالت يا رسول الله ما لي أراك مهموما؟ قال يا خديجة العام عام قحط يعني ظروف كده مش له مش عام قحط له هو عام قحط للأمة وللناس.
نعم. لعامة المسلمين.
لعامة المسلمين. وأنا أخشى أن أخذ من مالك فيفنى. بخاف اخذ من اموالك فانفق بها على المسلمين.
نعم.
فيفنى هذا المال. فيقول ابو بكر ويروي الروايه يقول ان السيده خديجه خلت النبي صلى الله عليه وسلم جالس في وسط القوم واخذت جاءت بصره من مال واخذت تضعها امام النبي عليه الصلاه والسلام حتى ان ابو بكر رضي الله عنه يقول ما كنت ارى النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى القفا اللي في أمامي اللي قاعد قدامي مش قادر أشوفه من ارتفاع هذا المال الذي كانت تضعه. وقالت يا أيها الناس اشهدوا أن هذا المال لمحمد يفعل فيه ما يشاء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبرها على ذلك ولم يأخذ منها ذلك، بل هي كانت التي تقدم هذا وكانت تفعل ذلك. كل الكلام ده اللي هو بيتقال أصلا على مادة إن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من كذا، فده كلام فاشل ناس مش فاهمة.
ولذلك شيخنا الجليل فضيلة الشيخ أشرف الفيل الله سبحانه وتعالى أقرأها السلام من فوق 7 سماوات.
نعم. يعني قال هذه خديجة تدخل عليك وتحمل طبقا. نعم. أقرأها مني ومن الله السلام. نعم. فقل لا أبشري إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب.
نعم.
وكان الكلام ده للسيدة خديجة عشان إيه؟ عشان هي أنفقت على الدين.
نعم. لها دور فعال. نعم.
دور في إقامة الدين. إقامة الدين ده موضوع صعب جدا، موضوع مش سهل كده، مش كلام بيتقال. أن يقيم المرء الدين في نفسه، أو أن يقيم المرء الدين في بيته، أو أن يقيم المرء الدين في جيرانه وفي أهل دعوته، هذا أمر من الصعوبة بمكان.
نعم.
لأن الموضوع ده بيتطلب مش نفقة مالية فقط، نفقة مالية ونفقة روحية ونفقة جهادية.
نعم.
موضوع كبير، جهاد، جهاد بكل ما تحويه الكلمة من معنى عشان نقيم الدين. انت لو عايز تقيم الدين في حياتك انت بمفردك انت في شخصك انت، موضوع صعب. تجاهد نفسك من النوم، تجاهد نفسك من الشهوات، تجاهد نفسك من كذا من كذا، حاجات كتير جدا، فبتحتاج الى يعني تكلفة على العبد حتى يقيم الدين. فلما اقامت السيدة خديجة الدين وعاونت الرسول عليه الصلاة والسلام في اقامة الدين بمالها وبجهدها وبنفسها وبمكانها وبوقتها، لذلك شرف الله سبحانه وتعالى واكرمها الله افضل تكريم.
نعم. نعود ان شاء الله تعالى بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. اهلا ومرحبا، تفضل.
الله يبارك فيك. ممكن اشارك
بالنسبة تبارك. تفضل يا اخي، انت شاركت بالفعل، تفضل
اسمع. بالنسبة لهذه المرأة،
نعم،
يعني لا تؤمن بهذا الكلام او لا تصدقه.
نعم.
هذه المرأة يعني خرجت من دائرة الإيمان، لان في احاديث واردة صحيحة تقول بان لا يغض الانصار الا منافق.
نعم.
ولا يحب الانصار الا مؤمن، كذلك لا يحب علي الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق.
نعم.
ذلك في الصحابة كيف والنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
كيف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن المسؤول الأول عن هذه الأمر، هذا الأمور، المسؤولون في الدين، إن كان مفتي الجمهورية أو شيخ الأزهر، لأن ربما هذه المرأة تكون بتشارك اليهود أو بتشارك الشيعة أو بتشارك الرافضة مثلا أو البهائيين أو العلمانيين، هذه الأمور لا نعرف حالها. فالمسؤول الأول والأخير المسؤولون عن الدين الذين يمثلون رؤوس الدين.
نعم. نشكر لك هذا الاتصال يا أخي. فعلا هناك مسؤولية تقع على عاتق علمائنا، ولكن هناك مسؤولية فردية، وهذا ما سيبينه فضيلة الشيخ أشرف إن شاء الله تعالى في نهاية الحلقة، وجزاك الله خيرا. شيخنا أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها والله، لو تكلمنا عنها لأخذنا حلقات وحلقات وحلقات.
نعم.
يكفي أنها هي التي أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة ابن نوفل، يعني لتثبت أو يثبت الله سبحانه وتعالى بها فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لها دور كبير، فرضي الله تعالى عنها والله. نعود إلى مسألة تعدد زيجات النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة ثم زوج بباقي النساء، وكان زواج النبي عليه الصلاة والسلام باقي النساء بعد أن وصل سنه إلى 50 سنة.
نعم.
يعني بعد لما عدى 50 سنة بدأ يتزوج هذه الزيجات التي تزوجها، وتزوجها بأمر من الله تبارك وتعالى، وكان لها قوانين ولها ضوابط. لم يكن الزواج هكذا أمر عشوائي.
نعم.
إنما كان هذا نبي للأمة كلها، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان زواج النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون حكمة تشريعية، يعني في تشريع معين حينزل فالنبي عليه الصلاة والسلام يبينه، زي القضاء على قضية التبني التي كانت موجودة لدى العرب.
نعم.
وفي القرآن ربنا قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها.
نعم.
لكي لا يكون على
الله الذي زوجه. نعم.
نعم. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يبين ان دي اوامر ربنا سبحانه وتعالى، وان النبي ليس عليه من حرج،
صلى الله
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. هذه فريضة من الله تبارك وتعالى فرضها الله على النبي، وزوج الله النبي بهذه المرأة التي كانت تتزوج أسامة بن زيد.
نعم.
حتى يقضي على مسألة التبني وقضية التبني عند العرب.
نعم.
كما قال الله سبحانه وتعالى، والآية يعني أكبر دليل على ذلك وأوضح في هذه المسألة.
وكانت تتفخر بذلك بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هو الذي زوجها.
نعم
بارك الله فيه.
ممكن يكون الزواج تعليمي، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة، أن يعلم نساء الأمة شيئا ما من التعليم، فيتزوج مثلا بعائشة رضي الله عنها، فتكون عائشة يعني تلميذة نجيبة ذكية مصوهة طيبة، فتتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النساء كنا قديما يمنعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء.
نعم.
دي كان في حياء، وكان في موضوع كان مختلف في صفات العرب وصفات المرأة المسلمة، ولها صفات طبعا عديدة المرأة المسلمة. ولذلك لما كان الأمر كذلك علم الرسول عائشة رضي الله عنها، حتى تبقى عائشة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فتعلم، تعلم الرجال وتعلم النساء.
يعني شيخنا 40 عاما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى ده كان إيه؟ يبقى ده كان زواج تعليمي. وإلا لو كان الأمر كذلك ما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يكون الزواج سياسي. لأن هذا نقول ده قائد أمة. أمة كاملة
صلى الله عليه وسلم،
ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
صلى الله.
فالموضوعات دي محسوبة بحساب.
نعم.
وإلا كيف نقول هذا وإن ده مش محسوبة بحساب، وكيف هو نبي الله سبحانه وتعالى يوحي إليه، إزاي يبقى الحاجات دي مش محسوبة، وإن سابق في علم الله إن الكلام ده يحصل، وإن شوية الناس دي هتطلع وتقول الكلام ده كله خلاص وينتهي الموضوع؟ لا، كل ده محسوب بحساب. زي لما تزوج صفية ولا لما تزوج مثلا جويرية بنت الحارث، ولا لما تزوج
صلى الله عليه وسلم
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، كل واحدة لها قصة. ديك سيدة بني المصطلق، ودي سيدة بني قومها، وديك بنت أبو سفيان ألد أعداء الناس لما هجرت مع زوجها إلى الحبشة مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع زوجها وراحت الحبشة، وبعدين مات زوجها. لو رجعت تاني على قريش أبوها هيذبحها، والموضوع هيبقى خلاص مشكلة كبيرة جدا، فمش عارفة تعمل إيه. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي أن يتزوجها، وأصدقها ب400 درهم حتى يتزوجها النجاشي. ثم بعد ذلك لم يتزوجها، ولكنها عادت الى المدينه فتزوجها النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم.
اذا كل الزواج قد يكون مقصد سياسي.
نعم.
قد يكون مقصد اجتماعي، زي ما تزوج بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كانت مطلقه سيده حفصه رضي الله عنها، ولما تأيمت
وحدث
كذا، حتى يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الامه مثل هذا الكلام. فقد يكون مقصد اجتماعي. النهارده لو اقيم هذا المقصد الاجتماعي في الامه، هل تظن ان الحال يكون على هذا الترتيب؟ لو تعلمت نساء الامه هذا المقصد الاجتماعي، كيف يكون الحال وكيف يكون الشأن؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج حفصة تزوجها لأنها كانت مطلقة، حتى لا يكون ليصير الأمر كذلك. إذا كان الزواج اجتماعيا، كان الزواج سياسيا، كان زواج النبي عليه الصلاة والسلام لعلة تشريعية يعني لقطع شيء أو كذا، كان الزواج النبي عليه الصلاة والسلام لبعض نسائه كان للتعليم حتى يعلم الأخريات. إذا تعدد زوجات النبي كان لحكمة، والله سبحانه وتعالى بين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل له النساء من بعد. لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. شوف الكلام، يعني ربنا يقول النبي إن العدد اللي أنت تزوجته ده والناس النساء اللي أنت تزوجتها دي هم دول بس، لأن دولك مكتوبون عند الله تبارك وتعالى بأمر من أوامر الله تبارك وتعالى، ولا يحل لك أن تتزوج غيره ولا أن تتبدل. يعني لو حتى طلق نساء كلهم مرة واحدة وعايز يبدل بيهم من أزواج، لا، قال له لا، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ماشي، لكن تطلق كده ترجعها تاني كل ده ماشي، إنما أن تتبدل بأزواج زوجات أخريات فهذا لا يحل ولا يكون أبدا. دي ضوابط. نعم. شرعية.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ أشرف الفيل. الموضوع طويل.
نعم.
والوقت يعني أسأل الله عز وجل أن يتقبل، لكن إن شاء الله تعالى يعني أسأل الله يعني لحضرتك بإذن الله يعني فيما بقي من حلقات إن شاء الله أن تستمر فيه بإذن الله
إن شاء الله.
وبرضو يعني في نهاية اللقاء أقول لك جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ أشرف، وإن شاء الله الأسبوع القادم في برنامج هو الله في نفس هذا التوقيت بإذن الله. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.